نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا
في ساحة العلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وسهلا في برنامجنا مجالس العلم. نستكمل إن شاء الله ونستقي من رياض العلم. نرحب أولا بشيخنا الفاضل الشيخ علاء. أهلا بك شيخ علاء.
أهلا وسهلا شيخ محمد،
أكرمك الله. شيخنا الفاضل، توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب التوحيد عن شرح الأسماء والصفات، واليوم نبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بعد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعدما ذكر العنوان كتاب التوحيد، في بعض النسخ ذكر البسملة والحمد لله، ثم بدأ يقول وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر 5 آيات وحديثا. أولا، ما الغرض أن يأتي الشيخ رحمه الله في بداية هذا الكتاب ويصدر بهذه الآيات 5 التي سنذكرها إن شاء الله تعالى وهذا الحديث؟ ابتداء أراد أن يذكر لك ما هو حكم التوحيد، أراد أن يذكر ما هو حكم التوحيد. ما حكم التوحيد؟ الوجوب، يعني ما فيها كلام. التوحيد هو الذي بسببه أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، هو الذي بسببه خلقت أنا وأنت. الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية العظيمة، وكل آيات ربي عظيمة، التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه، قال: وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب، تأمل هذه الآية، يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في أداة استثناء موجودة في الآية، صح؟
إلا.
طيب، طيب، أنا قبل ما أقول حصر وقصر، أنا بقول في هناك أداة استثناء، صح ولا لا؟ طيب، في الاستثناء كما نعلم في اللغة العربية لابد أن يوجد مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء. طيب، أنا أريد منك يا أستاذ محمد الآن أن تخرج لي هذه الثلاثة من الآية. أداة الاستثناء هي إلا. أين المستثنى وأين المستثنى منه؟ أين المستثنى؟
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أين هذا المستثنى الذي يتكلمون؟ أين هو؟ يعني مثلا في أي آية من الآيات أو أي جملة من الجمل، سواء موجودة في القرآن، موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، موجودة في كلام العرب، لو أني قلت: جاء القوم إلا محمدا، ستقول لي: أداة الاستثناء إلا، والمستثنى هو محمد، صح ولا لا؟ طيب، والمستثنى منه، ستقول لي بأن المستثنى منه هو القوم. يبقى لابد في الاستثناء أن يوجد 3 أشياء. ما هي هذه الأشياء 3؟ قالوا: أن يوجد مستثنى ومستثنى منه، وأن يوجد أداة استثناء. لو طبقنا هذا على جملة: ما جاء القوم إلا محمدا، ستقول لي بأن القوم مستثنى منه، وبأن محمدا هو المستثنى، وبأن أداة الاستثناء إلا. طيب، صح كده؟ طيب، أريد أن أخرج هذه الأشياء من هذه الآية العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكرت لي بأن أداة الاستثناء إلا. طيب، أين المستثنى؟ تقول: ليعبدون، هذا هو المستثنى. أين المستثنى منه؟ أين المستثنى منه؟ هذا ما يسمى في اللغة العربية بالاستثناء المفرغ من أعم الأحوال.
استثناء مفرغ.
استثناء يعني استثناء مفرغ من أعم الأحوال.
نعم.
يعني تقدر أنت له المستثنى منه، أنت اللي بتقدر، هو غير موجود في الآية،
لا يكون موجودا
لا يكون ملفوظا.
نعم.
لكن هو يكون معلوما.
يعني
ما خلقت الجن والإنس لأي شيء. شفت؟ عشان احنا هنا استثناء مفرغ من أعم الإيه؟ الأحوال. إيه أعم الأحوال؟ أي شيء
إلا العباد.
أي شيء. يبقى كأن الآية تقول أيها العباد ما خلقتكم لأي شيء إلا من أجل الإيه؟
العبادة.
إلا من أجل العبادة. يبقى إذن لو قلت مرة أخرى أين أداة الاستثناء؟ تقول إلا. أين المستثنى؟ تقول ليعبدون. أين المستثنى منه؟ تقول هو لا يوجد لفظ لكن هو في المعنى معلوم.
يفترض
استثناء مفرغ من أعم الإيه؟ من أعم الأحوال. ما وما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا ليعبدون. طيب ربما يفهم شخص يعني ربي سبحانه وتعالى ما خلقني لأي شيء إلا للعبادة، يعني نترك الأرض ولا نعمرها ونترك كيت وكيت وكيت، هذا لأنك فهمت العبادة غلطا. لكن لو أنك فهمت العبادة بأنها كل قول وفعل واعتقاد
وعمل
يعني يتقرب به إلى رب العالمين.
نعم.
سبحانه وتعالى يحبه الله، يكون نافعا،
فهو في العبادة،
فهو يدخل تحت العبادة. من قال لك بأن عملك لا يدخل تحت العبادة بنية صالحة؟
نعم.
من قال لك بأن نومتك لا تدخل تحت العبادة بنيتك الصالحة؟
نعم.
من قال لك بأن شهوتك مع امرأتك لا تدخل في العبادات بنيتك الصالحة؟
نعم.
من قال بأن اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك لا تدخل في العبادة بنيتك الصالحة؟ ولذلك فلنفهم معنى العبادة. وما خلقت الجن والإنس لأي شيء، هذا هو المعنى، لأي شيء إلا
ليعبدون.
إلا ليعبدون. وتلاحظ يا أستاذ محمد بأن الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أحيانا يعبر عن نفسه أو يذكر عن نفسه بضمير المفرد، وأحيانا يأتي بضمير الجمع، كما سيأتي في الآية التي بعد ذلك. وما خلقت، هنا الضمير مفرد هو المتكلم، هذه تعود على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. في الآية التي بعدها في كتاب التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأحيانا يعبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بالإفراد، وأحيانا يعبر عن نفسه بالجمع. فإذا عبر بالإفراد أراد التوحيد، وإذا عبر بالجمع أراد التعظيم. إذا عبر بالإفراد أراد عدم الشريك، نفي الشريك.
أي شريك؟
ولذلك هنا في الخلق هل دخل أحد في الخلق مع الله؟ الجواب ما يمكن،
لم يدخل أحد، لا يمكن.
تقول يعني وهل دخل أحد في البعث والرسل وإرسال الرسل مع الله ليقول بعثنا؟ في فرق بين موقف التوحيد وموقف التعظيم.
نعم.
موقف في هذا الموقف يقتضي تعظيما فيأتي فيه بالجمع.
نعم.
هذا الموقف يقتضي توحيدا فيأتي بالإيه؟
بالإفراد.
فيأتي بالإفراد. فهنا يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام في كلمة ليعبدون تسمى في اللغة العربية بلام التعليل.
نعم.
صح؟ طيب يعني لعلة العبادة، العلة عند علمائنا نوعان، علة غائية وعلة موجبة.
علة في الغاية،
يعني يراد منها المقصود بيان الغاية فقط، بيان الحكمة. وأخرى موجبة، يعني لابد أن تكون لازمة لمعلولها. لو أنا سألتك سؤال.
نعم.
لماذا تزوجت؟ سؤال.
نعم.
لماذا تزوجت؟ ستذكر لي أغراضا في الزواج، صح؟ عللا دفعتك.
نعم.
للزواج.
نعم.
هذه العلل ربما تكون حققتها وربما
لم تحقق.
يبقى إذن هذه العلل التي تذكرها الآن هي علل موجبة أم هي علل غائية؟
غاية.
الله يفتح عليك. غائية. يبقى معنى كذا أن العلل الغائية ربما تتحقق وربما
لا تتحقق.
لا تتحقق. لو قال شخص من طلبة العلم أردت أن أتعلم العلم لأعلم الناس وليكون ذلك في ميزان حسناتي وأحشر مع العلماء يوم القيامة، أقول هذه علل
غاية.
غاية.
ربما وربما،
ربما تصل إليها وربما لا تصل. ولذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل هي علة غائية ولا علة موجبة؟ علة موجبة يعني لا بد من وقوعها، لا يخرج أحد عنها. لو كان كل الجن لا يخرج جن واحد عنهم، وكل الإنس لا يخرج إنسي عن عبادة الله الخالصة، الكل يعبد الله كالملائكة، لا يبتعد أحد منهم ولا يفطر عن العبادة، كنت أقول لك هذه علة موجبة، لكن هي هنا غائية.
نعم.
هناك جن يشرك بالله
وإنس يشرك بالله،
وهناك إنس يشرك بالله، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
ليعبدون. يبقى هناك فرق بين
العلة الغائية والعلة الموجبة.
الموجبة. هذا القلم.
نعم.
لماذا أتيت به؟
للكتاب.
ربما علة إيه؟ للكتاب. هذه اللام تعليل.
نعم.
هذا التعليل غائي ولا موجب؟
هذا غائي،
لأنك ربما تكتب وربما
لم يكتب،
ربما لا تكتب. لكن متى تكون موجبة؟ تلاحظ حتى في الموجبة تكون سابقة، تكون
سابقة.
سابقة. يعني لو قلت مثلا انكسر الزجاج لشدة الضربة،
خلاص
أنا قلت انكسر، خلاص انكسر لشدة الضربة، أين العلة؟
لشدة الضربة.
جميل جدا. هذه العلة موجبة ولا غائية؟
موجبة. انتهت.
موجبة، هو انكسر خلاص. ما فيها أقول ممكن ينكسر وممكن
لا، ما في احتمالية.
يبقى إذن العلة نوعان،
غائية.
علل غائية وعلل موجبة.
نعم.
والعلة المذكورة في هذه الآية هي علة غائية.
غائية.
فمن عبد الله وحده فقد حقق الغاية من خلقه، ومن لم يعبد رب العالمين وحده فلم يحقق الغاية من خلقه. وبعد كده
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وما خلقت كما ذكرت بأن ما وإلا أقوى أدوات حصر في اللغة العربية.
نعم.
هناك أدوات تستخدم للحصر في اللغة العربية، ليست ما ليس النفي مع أداة الاستثناء فقط، إنما هناك أدوات أخرى
إنما
للحصر، يعني إنما على خلاف مع وكلام الجمهور أنها تفيد الحصر، التعريف بالمبتدأ والخبر. كما أقول الدين النصيحة، يعني ما الدين إلا النصيحة. هناك طرق للحصر وأساليب للحصر. أقوى أسلوب للحصر
ما وإلا،
ما وإلا، أو إن شئت تقول أداة النفي مع أداة
إلا الاستثناء. حصر وقصر.
ما خلقت، كلمة خلق، الخلق بمعنى الإيجاد.
نعم.
الخلق بمعنى الإيجاد، ويأتي بمعنى التقدير. فهل الله أوجدك أم قدرك؟ تقول قدرني ثم أوجدني، لأنه ما هناك شيء يوجد
إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى،
إلا بقدرته وتقديره
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. ولذلك وما خلقت، يعني وما أوجدت، وما قد، وهذا الإيجاد قبله تقدير.
نعم.
وما خلقت الجن، مين الجن؟ الجن عالم غيبي خلقه الله عز وجل، وهو عالم مكلف من قبل الله، مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار.
مستر الإنس تماما
مكلفون.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل فقط إلى الإنس،
إنما أرسل للجن والإنس.
ولذلك ربي سبحانه وتعالى في القرآن قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر
من الجن،
فقالوا إنا سمعنا قرآنا
عجبا
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام له أصحاب من الإنس فله أصحاب
من الجن،
وكما كان يعلم الإنس كان يعلم
الجن.
الجن. كلمة الجن حرف الجيم والنون إذا اجتمع هذه المادة في اللغة العربية تدل على الاستطار والخفاء.
نعم.
ولذلك تقول عن الجنة جنة. لماذا تسمى الجنة بالجنة؟ لأن الأشجار تحيط بها من جميع الجهات فتسطر ما بداخلها، ولذلك سميت الجنة بالجنة. تقول واعتقاد الجنان، ما هو اعتقاد الجنان؟
قلب مستور.
لماذا يسمى القلب بالجنان؟ لأنه هل ترى قلبي؟
أبدا لا أرى.
لا ترى لي لا. لأنه مستتر، لأنه مخفي عن الأنظار، فأخذ من نفس هذه المادة. كذلك الجن.
بارك الله فيك يا شيخ علاء. والله يعني كنا نتمنى أن نكمل الآيات الأخرى، ولكن سرعان ما ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا. أسأل الله أن ينفع بك. نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنستكمل باقي فقرات البرنامج إن شاء الله.